هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار. إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتباع الحيادية والمهنية. حياكم الله لمي حضراتكم مستمعينا الافاضل الى لقائنا هذا في حدث وحوار، الذي يمكنكم المساهمه والمشاركه فيه عبر ارقام هواتفنا العامله، نذكر بها بدايه مكرر 203-762 مكرر 203-768 ومكرر 203-8848 09821 مفتاح البلد والعاصمه طهران. راسلونا عبر الواتساب على رقمنا الجديد وهو كالتالي 0989960388802. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. طالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية السيد محمد إسلامي طالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتباع الحيادية والمهنية والتحلي بالواقعية في تقاريرها عن اختبارات الصدقية للنشاطات الإيرانية، كما دعاها إلى إعلان إغلاق ملف القضايا العالقة بأسرع ما يمكن. السيد إسلامي قال في كلمة ألقاها أمام المؤتمر العام 67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة الدولية ملزمة بتسهيل وصول كافة الدول الأعضاء إلى التقنية النووية السلمية من دون تمييز، وأن إيران تعتزم إنتاج 20,000 ميجاوات من الكهرباء النووية سنويا حتى العام 2040، وأن الإجراءات التنفيذية لذلك قد بدأت وتم إعلام الوكالة الدولية بما يجب وسيتم إعلامها لاحقا أيضا. شدد على كذلك السيد إسلامي في كلمته على أهمية نزع السلاح النووي بالنسبة للمجتمع الدولي، قائلا إن تطوير الأسلحة والترسانات النووية يبعث على القلق، وأن نزع الدول التي تمتلك الأسلحة النووية لأسلحتها بات ضروريا أكثر من أي وقت مضى. كما أكد السيد إسلامي أن إيران باعتبارها صاحبة لمبادرة جعل منطقة غرب آسيا خالية من الأسلحة النووية تعلن مرة أخرى قلقها الجدي من البرنامج العسكري النووي السري للكيان الصهيوني، والذي يرفض الانضمام للحظة لمعاهدة حظر الانتشار النووي، كما يرفض أيضا إخضاع منشآته لمراقبة نظام انضمامات أو الضمانات، ويشكل تهديدا دائميا للسلام والأمن الدوليين، وبذلك يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعرض أيضا وحدة واعتبار معاهدة حظر الانتشار النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الخطر. ربما أبرز ما تفضل به السيد محمد إسلامي وهو رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كان بهذا الصدد، بالإضافة إلى طبعا بعض النقاط الأخرى التي توقف عندها والذي سنحاول أيضا الإضاءة عليها في سياق لقائنا هذا من حدث وحوار. رافقونا. حياك الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء في حدث وحوار. طبعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية السيد محمد إسلامي في كلمته كما نوهنا أمام المؤتمر العام 67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال أن الكيان الصهيوني يواصل من عملياته الإرهابية ضد العلماء والمؤسسات النووية السلمية الإيرانية، وهذا بحد ذاته يعتبر تعدي وتجاوز وجريمة، وينبغي على مدير الوكالة الدولية والأمانة العامة التابعة لها إبداء رد فعل جاد على هذه الجرائم، علما بأن هذا الكيان الذي يحظى بالدعم المطلق من بعض الدول المعروفة يسعى لبث معلومات مزيفة عن البرنامج النووي الإيراني للتضليل ولحرف الرأي العام العالمي عن ترسانته النووية. أشار السيد إسلامي إلى تهديد النووي الذي أطلقه رئيس وزراء كيان الاحتلال تجاه إيران من على منبر منصة الأمم المتحدة قائلا أن صمت المجتمع الدولي إزاء التهديدات المكررة لهذا الكيان هو سبب وقاحته، وأن من حق إيران الرد على هذه الوقاحة. أشار إسلامي إلى مضي 5 سنوات على الانسحاب الأحادي الأمريكي من الاتفاق النووي المبرم مع إيران والحظر غير القانوني، قائلا أن ذلك يحتم ضرورة الفصل الواضح بين الالتزامات القانونية للدول الأعضاء في الوكالة الدولية وبين اتفاقية نظام الضمانات والتعهدات الطواعية. وأوضح أن اختبارات الصدقية والرقابية المتعلقة بالاتفاق النووي هي طواعية ولا صلة لها أبدا باتفاقية نظام الضمانات الشامل، لذلك فإن الربط بينهما بشكل مكرر هو أمر مرفوض في الأساس. طبعا الحديث حول هذه الجزئية بحد ذاته يحتاج إلى وقت طويل لتوضيح صلة اتفاقية نظام الضمانات الشامل والربط بينها وبين هذا الأمر. طيب يلتحق بنا الكاتب والمحلل السياسي من طهران سيد مصدق مصدقبور. السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام.
حياكم الله سيد مصدقبور. المطالبة التي صدرت من السيد إسلامي وهو رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باتباع الحيادية والمهنية والتحلي بالواقعية في تقارير المنظمة الدولية للطاقة الذرية، ماذا تعني كبداية؟
طبعا مثل هذه التحذيرات والتوصيات هي ليست جديدة، يعني دائما إيران توصي الوكالة أن تحتفظ بحياديتها، لأنها يعني للأسف يعني في كثير من الأحيان هي لا تلتزم بهذه الحيادية وتنحاز إلى جانب، يعني أحيانا هي تصل تقارير وتشيد بتعاون إيران معها، ويظن الجميع أن الأمور تسير نحو الحلحلة، لكن فجأة عندما يصل بيان من إسرائيل أو من تركيا الأوروبية نجد هناك تغيير في موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الشيء يتكرر عدة مرات، وهذا الدليل على أن هذه الوكالة ليست حيادية ولا تعمل بحرفية ولا تعمل بموضوعية، وإنما هي منحازة لطرف خاص وهي أداة، يعني تعمل على شكل أداة. هذه المشكلة هي قائمة يعني منذ سنوات طويلة نحن نواجه، يعني لو كانت هذه الوكالة يعني ملتزمة بالحيادية لا أعتقد أنه يعني 15 تقريرا تصدر هذه الوكالة وتؤيد تعاون إيران معها وتؤكد بأنه لم تجد ما يشير إلى أن إيران تقوم بأعمال أو تمارس أنشطة محظورة وتتجه نحو تصنيع القنبلة النووية. هي تصدر يعني 15 تقريرا بالإضافة إلى أكثر من 16 وكالة مخابراتية أيضا هم أصدروا تقارير في هذا السياق، ولكن للأسف يعني لا أعرف لماذا الأمور يعني تبقى عقدة، وفي كل مرة يحاولون أن يعيدوا الأمور إلى المربع الأول. يعني هذا ما نلمسه من الوكالة. على أي حال إيران هي ملتزمة يعني بالتعاون مع الوكالة في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي NPT، ولكن هناك اتفاقية أخرى وقعتها إيران مع هذه الوكالة، وهي اتفاقية طوعية يعني تدخل في إطار اتفاقيات الضمان. يعني إيران هي غير ملزمة، هي عادة تبدي حسن النوايا حتى تتولى الثقة لدى الجانب المقابل وتنتهي هذه المشكلة، ولكن عندما إيران تقوم بهذا العمل الجانب المقابل لا يتفاعل إيجابيا مع هذه التوجهات ومع هذه النوايا السلمية الإيرانية، من الطبيعي أن إيران هي تقف بوجه نموها وتلغي هذه الاتفاقية أو تمتنع عن تنفيذ بعض طرقها، مثلا تخفض عدد المفتشين أو الكاميرات أو تفك يعني بعض الكاميرات المراقبة وما إلى ذلك من إجراءات. يعني هذا حق إيران، يعني هذا التعاون يجب أن يكون من جانبين، يعني صحيح. تعاون ثنائي متقابل، يعني ليس فقط ما هو مطلوب من إيران وهم لا يؤدون ولا ينفذون ما هو مطلوب منهم. على أي حال هذه المرة أيضا إيران تحدثت بنفس هذه النبرة ووجهت نفس الرسائل السابقة التي كانت توجهها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجب أن نرى. أنا أعتقد يعني هم حاليا يعني يتخبطون، هم حاليا ليسوا بانتظار يعني ما ستسفر عنه المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هم يشعرون بأنهم حاليا في فراغ، في فراغ ولا يعرفون يعني ماذا يفعلون حاليا في هذه المرحلة، وبالتالي هم يواطلون يسوفون وكل ما في الأمر هو هذا فقط.
طيب. المنتهك الأول لاتفاقيات حظر السلاح النووي في العالم الكيان الصهيوني يتبجح فيه نتنياهو من على منصة الأمم المتحدة بما سمعناه جميعا، كيف أيضا يمكن الحديث حول هذه الجزئية باعتبار أن هذا الأمر يتكرر، وتحذير نتنياهو من النووي السلمي الإيراني الذي يعتبره هو غير ذلك طبعا يتكرر لأكثر من مرة دون حسيب أو رقيب أو محاسبة وما شكل ذلك؟ تفضل.
أولا نتنياهو أصبح عبئا حتى على المجتمع الإسرائيلي. نحن نرى يعني للأسبوع 36-37 تخرج تظاهرات تطالب بتنحيه وبأن يذهب إلى المحكمة لمحاكمته في تهم فساد أخلاقي، فساد مالي، عمليات احتلال هو وأسرته. وبالتالي هو حاول اليوم أن يغير القانون القضائي في إسرائيل لصالحه، وبالتالي هو منبوذ. يعني هو أثناء ما كان يتحدث ضد إيران أمام البوابة، بوابة نفس القاعة، كان هناك آلاف الإسرائيليين ومعارضين نتنياهو محتشدين هناك ويهتفون بشعارات ضده، وكذاب حاكر كذاب ويستخدم هذه الأساليب. يعني وحاليا أولا إسرائيل تمتلك رؤوس نووية وليست عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتالي ولا هي قيم على العالم، بل هي عبأ وغدة سرطانية في العالم، ولا يحق لها أن تتدخل في مثل هذه الأمور. وبالتالي يعني هذه ذروة الوقاحة. يعني أنا لم أرى يعني إنسان أكثر وقاحة من هذا الشخص. يعني هو منبوذ إسرائيليا، منبوذ إقليميا، حتى منبوذ أمريكيا. يعني هو في الآونة الأخيرة ذهب صاغنا إلى بايدن والتقى مع بايدن، رغم أنه كان يحمل مواقف أخرى وتراجع، هدفه فقط أن ينجي نفسه فقط. يعني كلامه لا رصيد له ولا أهمية، ولا إيران تأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار. أما تهديدات أيضا لإيران، هذه تهديدات فارغة، ولا يستطيع أن ينال قيد أم ولا من إيران، فليجرب يعني. ودائما يهدد وإيران تضحك عليه في الواقع، يعني هو وليس له أي إمكانية. كل ما يقوله أيضا لا يتفق معه بقية سياسة إسرائيل. يعني هو منبوذ كما قلت، وهذا كلام لا قيمة له أساسا. طيب. ويجب أن لا نرد عليه.
طيب. سيد مصدق بور، كيف يمكن الرد كذلك على مواقف بالتحديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البرنامج النووي السلمي الإيراني الذي يؤكد دائما في كل المسؤولين عن هذا الملف في المفاوضات، وحتى المسؤولين السياسيين يتحدثون بشكل واضح وصريح بأنه سلمي وللأغراض السلمية البحتة، منها توليد الطاقة الكهربائية التي تم الحديث عنها كما تفضل بذلك السيد إسلامي. تفضل أستاذ مصدق.
أولا يعني مشكلة النووي هي ليست المشكلة الأساسية، أساسا هم لا يختلفون مع إيران على النووي مطلقا، ويعلمون جيدا أن إيران ليست تصدر إنتاج قنبلة نووية إلا إذا أجبروها. بالتالي يعني عقدة الملف النووي الإيراني إسرائيل، يعني إسرائيل هي التي تملي وهي التي تتخبط وهي التي تأتي بالتلفيقات وتقدم تقارير زائفة مزورة لعلقلة هذا الموضوع. يعني هذه المشكلة الأساسية للنووي، وبالتالي أنا أعتقد يعني إيران حاليا هي أثبتت قدرتها وجدارتها أولا يعني مقابل الحظر الاقتصادي الأمريكي عليها، وأيضا هي أصبحت تنخرط بتكتلات عملاقة اقتصادية مع الشرق، وهناك أيضا تحول جيوسياسي جيواقتصادي ينذر يعني بزوال سلطة الهيمنة الأمريكية، وبالتالي أنا أعتقد هذه الأمور هي سوف تحل وتذوب تدريجيا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تعرف جيدا أن هذا حظرها غير مجدي، وبالتالي هم سوف ينصاعون ويأتوا صاغرين إلى إيران وتنتهي هذه المشكلة.
طيب سيد مصدق بور، إذن في ظل هذه الأجواء الإيجابية التي تفضلتم بذكرها والتي يلحظها الإعلام وربما في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفي دورتها الحالية، هناك الكثير من الإيجابية في قضية التعاون مع الجمهورية الإسلامية في إيران، قبول إيران بكل ما وصلت إليه من تقنيات عالمية ومن ضمنها البرنامج النووي وغيره من الكلام، قضية تبادل السجناء بين الجانب الأمريكي والإيراني، هل في هذا الصدد أيضا ستكون هناك انعكاسات إيجابية على قضية الملف النووي للأغراض السلمية في إيران؟
طبعا يعني ملف النووي الإيراني هو يسير يعني بقوة كما تريده إيران، يعني بكل صراحة يعني هم عجزوا، يعني حاولوا أن يضعوا عراقيل، حاولوا أن يهددوا، حاولوا أن يفعلوا في كل ما كان في وسعهم وفشلوا، وبالتالي يعني هذا الملف هو يسير يعني نحو الإيجابية رغم عنهم، يعني هذه الإيجابية لا تتأتى يعني من أنهم سوف يعودون إلى العقل والمنطق، هذه الإيجابية هي سوف تفرض نفسها على أدمغتهم وعلى عقولهم، بالتالي يعني الوضع سوف يختلف بالتأكيد، يعني نحن متفائلين يعني هذا الملف هو يسير نحو الحلحلة وصمود إيران لعب دور كبير، وأيضا تجاوب الكثير من الدول. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تطلب حظر على كثير من الدول، يعني عدد الدول المحظورة أصبحت تفوق عدد الدول غير المحظورة، وبالتالي هي وحدت كل هذه الدول ضدها، يعني هذا غباء أمريكي، وبالتالي أنا أعتقد يعني الموضوع محلول، يعني هذا الحل هو بيد إيران وبيد صمود إيران وقدرة إيران وأصدقاء إيران وقدرات إيران وتعاملها مع أصدقائها، هذا الحد يعني هذه النهاية تأتي بهذه العناصر وبهذه العوامل وليس بالتوافق يعني رغم عنهم هذا الشيء سوف يتحقق.
لكم منا كل الشكر أستاذ مصدق مصدق بول كاتب المحل السياسي، شكرا جزيلا لكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. إيران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتباع الحيادية والمهنية، لا زال موضوع النقاش. طبعا موضوعة أن اختبارات الصدقية والرقابية المتعلقة بالاتفاق النووي هي طواعية ولا صلة لها بتاتا باتفاقية نظام الضمانات الشامل، فالربط بين هذين الأمرين أمر مرفوض كما تفضل بذلك السيد محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الذي دعا أيضا إلى عدم اعتبار التعاون الإيراني الواسع مع الوكالة الدولية كأمر محتوم ومسبق، قال أن التسييس وعدم الحكمة سيتركان تأثيرا سلبيا على هذا التعاون، لذلك يجب على كافة أعضاء الوكالة الدولية والوكالة ذاتها أن تتحلى بالعقلانية في التعامل مع مثل هذه القضايا لمنع قلب حقيقة التعاون الموجود بين إيران والوكالة الدولية. السيد إسلامي دعا الوكالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية المعلومات، وهنا النقطة التي يجب التوقف عندها، هل هذا يعني بأن السرية قد فقدت أو فقدت من خلال التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي سربت معلومات خاصة بالبرنامج النووي الإيراني، ولمن بالتحديد وكيف؟ هذا الموقف أتى عقب ردود فعل غربية من الوكالة أيضا على رفض طهران لتسعة من المفتشين النوويين. طبعا جاء ذلك الرفض أو هذا الرفض بناء على حق إيران في المادة التاسعة من اتفاقية الضمانات، ولمن يريد أن يعود إلى هذه المادة موجودة في اتفاقية الضمانات ومنشورة كذلك. لم يكن هناك أي تعدي على الجانب الوكالة الدولية من خلال رفض هؤلاء المفتشين النوويين التسعة. رفض مفتشين وبالأسماء من قبل إيران يعني أن إيران فهمت وعلمت حتى بعض الأسماء التي لم تعد تشكل مصداقية بالنسبة للجانب الإيراني في التعامل معها، وإن وظفت من قبل وكالة دولية للطاقة الذرية بأن تكون في إيران ممثلة عنها أو ممثلة عنها. في حكم أمهز الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذ أحمد، حياك وحيا متابعيك.
حياكم الله وبياكم أبا حسين. دكتور حكم، اسمح لي هنا أن أتوقف معكم قليلا عند بعض النقاط، بعض النقاط حاولت أن أتوقف عندها مع الأستاذ مصدق بور قبل قليل، لكن هنا أود أن أتوقف عند قضية التسييس، عند قضية عدم الحكمة التي تعاملت فيها الوكالة الدولية في الفترة الماضية للطاقة الذرية طبعا مع الملف النووي الإيراني. ما المقصود بهذا الكلام من قبل السيد محمد السلامي؟ تفضل.
أستاذ أحمد، هو الواقع أنه في الفترة الماضية بعد التأزم الذي حصل في الملف النووي نتيجة الانسحاب الأمريكي، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الدول الغربية أن ترفع من سقف شروطها ضد إيران، بحيث أنه إذا كان هناك من تفاوض بين الطرفين فأنه يمكن للأمريكيين والغربيين أن يخففوا من شروطهم مقابل أن تخفف إيران من أساس الاتفاق الذي بينها وبين الدول الغربية، بمعنى أنه تكون حضور إيران في عملية التسوية أقل. لكن الإيرانيون فوتوا هذه الفرصة على الأمريكيين والغربيين ورفعوا أيضا من شروطهم خلال زيادة نسبة التخصيب واستخدام الأجهزة الطرد المركزي وما إلى ذلك. فعمليا أيضا أصبح الواقع متوازن في الشروط بين الطرفين تقريبا. عاد الأمريكيون والغربيون بدأوا يفرضوا عقوبات ولا يلتزمون بالاتفاقيات، وصولا إلى أن الأوروبيين أعلنوا أنهم لن يلتزموا بالبند المتعلق بحق إيران، يعني برفع الحظر على إيران في موضوع الأسلحة الشراء والبيع. فكان لابد لإيران أن ترفع أيضا من سقف شروطها، فعادت إلى استخدام ورقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستخدام هذه الورقة هو حق قانوني لها، يعني في المادة التاسعة من اتفاقيات الضمانات الشاملة التوعية يحق لإيران أن ترفض المفتشين. فهي كانت تريد إيران من خلال هذه العملية أن يعني توجه رسالة إلى الغربيين والأمريكيين. الموضوع في موضوع الحكمة هنا أنه في الفترة الماضية إيران، وبالرغم من التوتر الحاصل بين الطرفين، يعني سمحت للوكالة الدولية بإعادة المراقبة وفق حدود معينة، المراقبة الدولية على المنشآت النووية الإيرانية. لكن الطرف الآخر لم يستفد من هذه الفرصة، ولم تكن لديه الحكمة لكي يستفيد من هذه الفرصة، وحاول أن يستغل أنه إذا صح التعبير هذه الليونة الإيرانية المقيدة، ولا بطريقة يعني لا عقلانية وليس فيها حكمة، فحاول أن يذهب بعيدا في رفع العقوبات وفي عدم الموافقة على على البند الذي تحدثنا عنه بالسماح لإيران ورفع الحظر عنها في 18 من الشهر المقبل، رفع الحظر الأسلحة. فكان لابد لإيران أن تتخذ هذا القرار. هذه النقطة الأساسية، أنه للأسف الشديد أن الدول الغربية تعتبر أي موقف إيراني هو موقف ضعف، يعني موقف ليونة مقابل شيء معين هو موقف ضعف، ولكن الإيرانيون لا، هم يحاولون أن يؤكدوا أن هذا الموقف الذي يتخذونه هو في مصلحة الوطن وفي مصلحة البرنامج النووي وفيما يخدم الأهداف الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طبعا أشكرك على هذا التوضيح الذي ربما رسم صورة لمن يستمع إلى هذه الندوة في لماذا جرى ما جرى خلال الفترة الماضية في الجزئيات التي تفضلتم بها. لكن هنا اسمح لي أيضا أن أدخل في جزئيات ما تفضل به السيد محمد السلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في قضية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية المعلومات. كأن السيد إسلامي يقول أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تحترم المهنية ولم تراعي السرية للمعلومات التي تحصل عليها من خلال وجودها، من خلال مفتشيها وما إلى ذلك. كيف يمكن الحديث حول هذه الجزئية ونحن نعلم جميعا بأن هناك عدو خلف الأبواب يترصد دائما اسمه الكيان الصهيوني، يمكن أن يستغل هذه الوكالة أو بعض العاملين فيها أو من خلالها بأي شكل من الأشكال ويجيرها لمصلحته أو يعمل ضد الجانب الإيراني بأي شكل كان؟ تفضل.
صحيح. شوف، في الاتفاقية الأخيرة ما بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عندما قبلت إيران بإعادة نصب بعض الكاميرات في منشآتها النووية مع الاحتفاظ بالتسجيلات لها، كان اتفاق على أنه على الوكالة الدولية أن تتعامل بمهنية وحرفية وقانونية بعيدا عن التسييس، وهذا ما جرى الاتفاق عليه، لأنه في الفترة الماضية الاتهامات كانت واضحة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية الوكالة الدولية بتسريب معلومات، هذه المعلومات تصل إلى الكيان الصهيوني وتؤدي إلى في بعض الأحوال إلى بعض الاختيالات للعلماء النوويين والاستهداف بعض المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. صحيح. وهذا ما أعلن بشكل واضح في طهران، وبالتالي هذا ما أعدم ثقة الإيرانيين بهذه الوكالة المنحازة باختصار يعني منحازة ومسيسة. فلذلك من ضمن الاتفاقيات التي جرت هو أن يكون هناك حيادية ومهنية وقانونية وموضوعية للوكالة في عملها، إضافة إلى عدم تسريب أي معلومات، لأنه الوكالة لم تسرب المعلومات فقط إلى بعض الجهات الرسمية، إنما لا أيضا كانت تسربه إلى الإعلام. فما جرى في الفترة الأخيرة يبدو أن الوكالة لم تلتزم به، فلذلك عاد الإيرانيون ليؤكدوا على هذه النقطة أنه لابد للوكالة أن تتحلى بالحيادية والموضوعية والثقة في تعاملها مع البرنامج النووي الإيراني، خصوصا وأن البرنامج النووي الإيراني أو إيران كدولة هي التي تعرضت للتفتيش أكثر من أي دولة أخرى. صحيح. في التاريخ. وبالتالي أيضا يعني لإيران ملاحظات أنه طيب إذا كان هناك من تفتيش لبرنامج وهو برنامج نووي سلمي. وهذا ما أكدته الوكالة في تقارير سابقة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا ما أكدته الوكالة، وأكدت أيضا الوكالة بأن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي والأوروبيون أكدوا ذلك. طيب لماذا لا تذهب الوكالة إلى البرنامج النووي العسكري الإسرائيلي؟ طيب أيضا في الأكثر من ذلك أنه جروسي الذي هو على رأس هذه الوكالة في الفترة الماضية ذهب إلى إسرائيل. طيب ماذا ذهب يفعل في إسرائيل؟ طب إسرائيل لم توقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. صحيح. وأطلق مواقف من هناك من إسرائيل ضد البرنامج النووي الإيراني. طيب. يعني ما يؤكد لك أن هذا الشخص أو هذه الوكالة لا تتعامل بموضوعية ومهنية وحيادية وقانونية مع الواقع الذي تقوم به، إنما هي مسيرة لإرادات دولية أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيليين. حتى أنه الوكالة الدولية تخدم الإسرائيليين من خلال أنه بعض التقارير التي تلتزم بها الوكالة وتحاول أن تنفذها هي أن الموساد الإسرائيلي يكون يريد أن يعرف بعض المعلومات عن بعض المنشآت في النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبعض البرنامج. صحيح. فيرفع الموساد الإسرائيلي تقارير إلى الوكالة يتهم فيها إيران بموضوع كذا كذا، حتى أن إيران تجاوب الوكالة على هذه التقارير، فيصل الجواب إلى الإسرائيليين. وبطبيعة الحال إيران يعني مدركة لهذا الموضوع ولا تقدم يعني لإسرائيل ما يريد، ولكن نحن نقول أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسير لأوامر من الموساد الإسرائيلي ومن الولايات المتحدة الأمريكية بهدف استهداف البرنامج النووي الإيراني. طيب. وما تحاول إيران أن تقوم به مع الوكالة هو أن تبقي دور هذه الوكالة في أطر محدودة، بحيث أنه إذا عين فيها المفتشون والوكالة يعني لا تشكل خطرا على البرنامج النووي الإيراني. ومن هنا الإشكالية، هنا نعود إلى الموضوع أن الثقة أعدمت الثقة بين الطرفين وتحديدا بين من قبل الإيرانيين يعني. طيب. لأن الوكالة، فلذلك الآن مع هذه التطورات التي حصلت ليس من مصلحة إيران أن تقدم لا للوكالة الدولية ولا للأمريكيين ولا للأوروبيين أن تقدم لهم البرنامج النووي أو معلومات عن البرنامج النووي على طرق من ذهب. لا، هذا الأمر لم يكن في الماضي ولن يكون المستقبل. فلذلك لجأت إلى اتخاذ هذا القرار، وعلى الوكالة يعني أن يعني تقدم أدلة على عدم حياديتها وعلى عدم سريتها وعلى ميانيتها إلى آخره.
أشكرك على هذه التوضيحات دكتور. حقيقة الأجواء التي لمسناها جميعا، وأعتقد أيضا دكتور لمستم ذلك في نيويورك، أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، اللقاءات التي أجراها السياسيون الإيرانيون والقادة الإيرانيون في نيويورك مع أكثر من جهة أوروبية وغير أوروبية، أوضحت للقاصي والداني أن إيران رقما لا يمكن التنازل عنه، وليست صفرا على الشمال كما كان يريد أن يقول ذلك البعض سابقا. الآن أصبحت رقما صعبا ورقما يحسب له ألف حساب في كافة العلوم والصناعات وأمور كثيرة أخرى، حتى ربما في مجالات السياسة خصوصا، وأن دخول الجمهورية الإسلامية في إيران لأكثر من مجال في مجالات تجارية واقتصادية وتجمعات وتكتلات اقتصادية أوضحت للجميع بأنها قادرة على أن يكون لها دور مؤثر ومؤثر جدا، ليس فقط في غرب آسيا في منطقتنا العربية والإسلامية، بل حتى في العالم. أود من خلال هذه الكلمات أن أوصل فكرة للمستمع الكريم لمن يستمع إلينا أن هذه الأجواء الإيجابية هذه لم نغادرها حتى اللحظة. هناك أموال مجمدة دكتور تم الإفراج عنها، هناك حديث عن 6 مليارات، وهناك عن حديث عن تبادل السجناء بين الجانب الأمريكي والإيراني، وهذا يعني تحول كبير في الأجواء لمسه الكثير في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ومن هنا ننطلق للحديث حول الأجواء الإيجابية التي ستنعكس حول التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الجانب الإيراني، واتباعها للحيادية، اتباعها للمهنية، التحلي بالواقعية في كافة تقاريرها اللاحقة التي ستصدر عند هذه الجزئية بالتحديد معكم دكتور.
يعني الإجابة متشعبة في هذا الإطار أستاذ أحمد. في موضوع العلاقات، نحن لاحظنا أنه خلال الاجتماعات على هامش الاجتماعات كانت هناك لقاءات مهمة جدا للرئيس الإيراني ولوزير الخارجية. من خلال هذه اللقاءات يمكن أن نذكر بعض الأمور، أنه إعادة استئناف العلاقات ما بين جيبوتي وجزر المالديف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي التي قطعت أثناء الأزمة مع السعودية، بحيث أن جيبوتي والمالديف وقفوا إلى جانب السعودية. أيضا ما يشبه إعادة العلاقات ما بين إيران ومصر من خلال اللقاء الذي جرى ما بين وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية الإيراني، والتأكيد على فتح العلاقات و استكشاف الأفق الجديدة. واليوم كان هناك يعني اتفاقية ما بين وزير الاقتصاد الإيراني ووزير الاقتصاد المصري في مؤتمر آسيوي في شرم الشيخ يجري، يشارك فيه وزير الاقتصاد الإيراني، اتفقوا على تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية وما إلى ذلك. هذا يشير بشكل واضح إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ليست في حالة عزلة، بل هي في حالة أكثر انفتاحا على كل الدول، سواء كان عربية أو غير عربية. وبالتالي اللقاءات التي عقدها الرئيس رئيسي مع الكثير من زعماء الدول في نيويورك أيضا تؤكد هذا الموضوع. فعمليا قطار الانفتاح الإيراني على الدول الجوار وعلى دول العالم هذا منطلق، وبالتالي هذا منطلق يعني أنه فتح العلاقات، يعني هذه فتح العلاقات تفتح علاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية وتفتح الأطر الاقتصادية، يعزز هذه العلاقات الثنائية، يعززها دخول إيران في المجموعات الدولية الاقتصادية مثل شنغهاي وبريكس وغيرها من المشاريع كمشروع الحزام والطريق وأيضا شمال جنوب وشرق غرب وما إلى ذلك. كل هذا يؤكد أن إيران بموضوع الاقتصادي وغير الاقتصادي هي في حرب الفتح. في الموضوعات الأخرى المرتبطة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت هناك مواقف مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وبالتالي مثلا شاهدنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقف ويحمل كالعادته يحمل صورة، وبطبيعة الحال بين هلالين هنا ما نقلته وسائل الإعلام عن بعض المسؤولين الأوروبيين أنهم كانوا يسخرون من نتنياهو من طريقة تعامله وللمواقف التي يطلقها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، باعتبار أنه يتحدث بلغة التهديد بالنووي، وهدد إيران بالأسلحة النووية وعاد مكتبه ليقول لا، أنه قصد أن تهديد بالعسكري بالقوة العسكرية وليس بالقوة النووية. على كل التي يعني أشيعت في هذه الاجتماعات والكلام الذي أكده رئيس الجمهورية الإيرانية سيد إبراهيم رئيسي، هذا يؤسس إلى مرحلة جديدة. لا يمكن يعني لهذه الكلمة أن تكون أو المواقف التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلا أن تكون في إطار الصراع المحوري ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وإيران وروسيا والصين وحلفائهم. فلذلك لا يمكن أن نبني على أن موقف الوكالة يمكن أن يتغير بما جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة. طيب. إنما يتغير موقف الوكالة صعودا أو هبوطا بتوتر العلاقة أو استقرارها ما بين إيران والدول الغربية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه حتى يكون هناك غلبة واضحة للمحور المعادي للولايات المتحدة الأمريكية، عندئذ تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية محررة من السيطرة الأمريكية والإسرائيلية والغربية، ولكن هذا بطبيعة الأمر أمر بعيد. فلذلك لا يمكن أن نبني أنه يمكن أن يتغير موقف الوكالة الدولية من خلال ما جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أتقدم لكم الشكر الجزيل. طبعا بقي جزئية كان بيود التوقف عندها، ألا وهي اعتزام إيران إنتاج 20,000 ميجاوات من الكهرباء النووية سنويا حتى العام 2040.
تعطيني فقط ثواني.
تفضل.
هناك نقطة جدا مهمة. تفضل. يجب أن نلتفت إليها. الموضوع البرنامج النووي الإيراني، يجب أن نلتفت إلى أن الاستهداف الإسرائيلي والأمريكي لا يقصد البرنامج النووي الإيراني العسكري إذا كان هناك من عسكري، لكن يقصد استهداف البرنامج النووي السلمي المتعلق بالمواد الدوائية وغيرها، لأنه لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية ولا الإسرائيليين أن يكون هناك منافس للإسرائيلي في المنطقة. يجب أن تبقى إسرائيل سيدة في هذه المنطقة على كل المستويات العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية وغيرها. فلذلك سمعنا أنه عندما طالبت السعودية لتطبيع العلاقات مع الإسرائيليين طلبت أن يعني يكون لديها برنامج نووي سلمي مدني. أصدر بنيامين نتنياهو بيانا عبر مكتبه قال فيه بالحرف لن نسمح لدول الجوار لأن يكون لديها برنامجا أن يكون لديها تطوير برنامج نووي. لم يحدد ما هذا البرنامج.
صحيح.
أي برنامج ما كان نوعه ممنوع.
نعم. حتى السلمي كما تفضلتم وهو ما يرعب هؤلاء، وصول إيران إلى ما وصلت إليه وتحصيب اليورانيوم والحديث عن 20,000 ميجا وات من الكهرباء النووية سنويا، يعني تقدما عالميا بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران.
المنطقة كلها يعني.
أكيد أكيد. دكتور حكم أماز الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم دكتور.
شكرا لك.
حياك الله. نعم سمعينا الأكارم، حقيقة حاولنا أن نستفسر بعض التساؤلات المطروحة من السيدين الفاضلين دكتور حكام هذا الأستاذ مصدق بور كذلك في الجزء الأول من هذا اللقاء، لنصل إلى نتيجة عن ماهية الأجواء والأوضاع والتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هل ستكون الحيادية هي العنوان الأبرز؟ هل ستكون المهنية هي العنوان الأبرز في تقارير التحلي بالواقعية كما قال السيد محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أم العكس أي كما كانت عليه الأجواء سابقا؟ ربما الأيام القادمة والفترة القادمة هي القادرة على أن تجيب أكثر حول هذه التساؤلات التي باتت تساؤلات ملحة في خضم وفي من خلال ما جرى ويجري الحديث عنه من عودة الوكالة ومفتشيها إلى إيران. الأخ أبو محمد نادي عبر الواتساب أرسل إلينا بمساهمة صوتية لا بأس أن نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دائما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمارس الحيادية في الملف النووي الإيراني، بل إنها دائما تسير وفق السياسة الأمريكية الغربية، ولكن ثبات الموقف الإيراني بحقها للحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية سوف يكشف للعالم عدم حيادية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويحق لإيران حين اتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن. أنا معكم أبو محمد نهدي اليمن.
شكر جزيل أخ العزيز والفاضل أبو محمد نهدي على هذه المساهمة، و المشاركة معنا، مع شكرنا الجزيل لكل من يكتب إلينا. طبعا كتب يقول التحية لمقدم البرنامج والكادر والضيوف والمستمعين، حياك الله بياك أخي الكريم. لا بأس أيضا أن نتوقف عند بعض المساهمات. نعم، السلام عليكم، معكم علي صالح من العراق. عليكم السلام أخي الكريم، حياكم الله. يجب على إيران رفض الاتفاق النووي والمضيفي إنتاج القنبلة النووية لسحق رؤوس الشر والإرهاب الصهيوني. علي صالح من العراق. أيضا مساهمة أخرى تصلنا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قبضة الكيان الصهيوني المحتل، علما أن لا شرعية لمغتصب لكنه استولى على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقدم تقارير كاذبة ومزيفة، وأصبح يتحكم بكثير من المؤسسات الدولية. العزة المسلمين والذل والهوان للمغتصب وكل من يدندن له. شادي من لبنان، شكرا جزيلا لأخ شادي من لبنان على هذه المساهمة والمشاركة معنا. بقي أن نقول في هذا اللقاء وهذه الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء، أن الكيان الصهيوني الذي يتحدث عن خطر النووي والملف النووي والبرنامج النووي السلمي، الأغراض السلمية في إيران، هو الأكثر تجاوزا في قضية عدم احترامه للمجتمع الدولي وبالتحديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتباره لم يوقع على تلك الاتفاقيات التي وقع عليها الجميع تقريبا، ولم يلتزم ولا يعلن حتى عما يمتلكه من رؤوس نووية، وهو الغاصب للأرض والمعتدي والإرهابي رقم واحد عالميا في كل ما جرى خلال عقود من الزمن. يعني حينما يتحدث نتنياهو وغيره في الأمم المتحدة ويثير كل هذا التهكم والسخرية من الجميع باتجاه لهجته ومواقفه وخرائطه التي يعرضها وصوره الكرتونية، ربما أيضا يعكس الواقع الهزيل والكرتوني الذي يعيشه الكيان الصهيوني في هذه الأثناء. بعد كل هذه العقود يتحدث عن انشقاقات ويتحدث عن مشاكل داخلية لا عد لها ولا حصر. الوكالة الدولية للطاقة الذرية مدعوة بإعادة ولإعادة كل حساباتها، والتقارير ستكون محل اختبار لصدقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس لصدقية النشاطات الإيرانية. هذا ما لم يستهم من خلال كلام السيد محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.